الحمد لله ملء السماء ببديع المصابيح ومغذي الملائكة بحلاوة التسبيح الذي شهدت بتوحيده عجائب المصنوعات ونطقت بتوحيده عجائب المخلوقات. سبح له الخلق أجمع باختلاف اللغات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة باسقة الفروع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله من أرجح العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأعلاها مقاما وأحلاها كلاما وأوفاها زماما. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فاتقوا الله سرا وجهرا،
وراقبوا الله شيبا وشبانا، وراقبوا الله في الخلوات والجلوات، واتقوا الله حيثما كنتم لا حيثما شئتم، وعظموا الله جل وعلا صغارا وعظموه كبارا، وتذكروا دائما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عليكم بإصلاح النفوس، فإن تزكيتها من أعز المطالب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وعليكم بتذكر أن الخطايا وباؤها عظيم وأثرها جسيم، فاحذروا صغيرها قبل الوقوع في كبيرها. خلِّ الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واحذر كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أيها المسلمون، التجارة المباركة مطلب يطلبه الجميع، تتوق النفوس نحو اسمها وترنو مكانتها. ما من صغير يرى كبيرا إلا ويتمنى أن يصل إلى مقامه الذي قد وصل إليه. التجارة أيها المسلمون دأب عليها أنبياء الله وسار عليها أتباعهم. لقد أصبحت أكبر القبائل في العرب توسم باسم التجارة، ولقد سمى الله سورة في القرآن باسمهم، ألا وهي سورة قريش. وقريش مأخوذة من القرش، أي أن المال كان هو الدولة التي كانت تدول عند هؤلاء الناس. ولذلك قال الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فقد كانت التجارة هي سمتهم، وهي مكانتهم، وهي قوتهم، وهي العبرة بهم. وفي دول الأرض اليوم يقصدها القاصدون ويطلبها الطالبون، والسبب بروزهم في التجارة بجميع أشكالها، تصنيعاً وابتكاراً، تصنيعاً وابتكاراً، تسويقاً وإعلاماً. أيها المسلمون، حاولت أن أجمع الشتات في هذا في وقت قصير، لعل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا. الحمد لله، ليس الرزق بالطلب ولا العطايا الذي عقل ولا أدب. الحمد لله، ليس الرزق بالطلب ولا العطايا لذي عقل ولا أدب. إن قدر الله شيئا أنت طالبه، يوما وجدت إليه أقرب السبب. وإن أبى الله ما تهوى فلا طلب يجدي عليك ولو حاولت من كثبي. وقد أقول لنفسي وهي ضيقة وقد أناخ عليها الدهر بالعجب، صبرا على ضيق الأيام إن لها فتحا، وما الصبر إلا عند ذي الأدب. سيفتح الله أبواب العطاء بما فيه لنفسك راحات من التعب. ولو يكون كلامي حين أنشره من اللجين لكان الصمت من ذهبي. لقد شجع الإسلام عباد الله على طلب الرزق، فقال الله وهذا في الحج فكيف بغيره: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم، إنها آية توضع لنا دستورا راقيا ورائعا، أن الإنسان منا لا يمنع أن يطلب الرزق أيا كان لونه. لقد كان العرب من لدن القديم إلى الحديث اليوم، حتى أسماء عوائلهم كانت تتسم بالتجارة، فهذا النجار، وهذا الخباز، وهذا بأسماء متعددات متغيرات، لأنها كانت هي سمتهم، بل كانت مفخرتهم. لئن كان بعضنا يعيب على نفسه اليوم بهذا، فقد كانت هذه الأسماء علامات تجارية في ذلك الوقت يفتخر بها الصغير قبل الكبير. أيها المسلمون، لقد جاء دين الإسلام لكي يرفع الحرج عنا في تجاراتنا أياً كان لونها، حتى لا يعيب أحد منا على أحد في زرع أو في بزازة أو في غيره. أما قال الله عن يوم الجمعة اليوم المقدس العظيم، قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: ليس مكان أحب إلي أن يأتيني فيه الموت بعد الجهاد في سبيل الله إلا أن أموت في سوقي، أبيع أو أشتري، أبيع أو أشتري. ما أروع هذا المثل الذي يضربه لنا عمر في أن التجارة مطلب عظيم. التجارة عباد الله هي منبع هذا الدين، لذلك قال الله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لذلك جعل الله الرزق وبركته بعد الأمن لعظمة مطلبه وعظمة أمره. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وتجبى إليه الثمرات لأنها من الأرزاق، لأنها من الأرزاق. توكل على الرحمن في كل حاجة، ولا تؤثرن العجز يوما على الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: إليك فهزي الجذع يساقط الرطب، يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. أيها المسلمون، حاولت أن أجمع الشتات في هذا، فتفكرت قليلا: ما سر أن يحث الإسلام على التجارة؟ أليس العمل الذي نحن اليوم أصبح ولاؤنا فيه أكبر وأكبر، ألا وهو العمل الوظيفي الذي سماه الرافعي في وحي القلم فقال: عبودية القرن. عبودية القرن، أي رقه في هذا الزمن. ولكن عندما تقرأ ما رواه البزار والحاكم عن رفاعة بن رافع، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. إنها مباشرة التجارة. واقرأوا سير التجار، لا ترون تاجرا كبيرا من التجار بلغ منتهاه إلا وهو يباشر تجارته، يفتح دكانه أو يفتح متجره أو يفتح مجمعه، ويشرف عليها على أموره صغيرها وكبيرها. بمثل هذا برز المبرزون وتميز المتميزون. قال العلماء: والبيع المبرور هو البيع الذي ليس فيه غش ولا فيه خداع ولا فيه ما يخالف شرع الله، ولا فيه ما يخالف شرع الله. ولقد بين الإسلام سمات هذه التجارة. فقال الله جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هل حدد أعمارهم؟ هل حدد نوع تجارتهم؟ هل حدد نوع أماكنهم؟ قال: يضربون في الأرض. فلا يعيب أن الإنسان يكون عمره 70 أو 80 أو 90 سنة وهو يتاجر ويعمل. يقول لي أحد الزملاء إمام أحد الجوامع في الأحساء، يقول: عندي رجل من أكبر التجار، فأقول له: أرى مكثك في المسجد طويل وتجارتك من يديرها؟ قال: يديرها الله، لقد تعبت فأنشأت خلفي رجالا، أنشأت خلفي رجالا يديرون معي هذا العمل، فبارك الله لي في عملي وبارك الله لي فيهم، إنما قد أصبحت مديرا عاما أشرف على ذلك كله وأنا في قمة الراحة. تعبت فبذلت وقتي وبذلت جهدي حتى أنشأت خلفي رجالا يقومون بهذا الأمر ويعملون هذا العمل. سألت أحد تجار الأحساء، ذهبت إليه إلى مكانه، رجل كبير قد ضعف بصره وضق عظمه، فقلت له: يا أبو فلان، جالسا على كرسي في زاوية محله وهو من أشهر المحلات، فقلت: ماذا تفعل؟ قال: أفتحه أنا الصباح وأنا أغلقه قبل الظهر، وأنا أفتحه معهم بعد العصر وأغلقه قبل المغرب، هكذا علمني والدي، فسرت على هذا ووجدت بركة في هذا الوقت في بيع أول الصباح وبيع أول العصر، ولا أفتح من عمري كله وأنا في هذا السن بعد المغرب والعشاء، فبعد المغرب والعشاء أبذله لنفسي وأولادي. إن الله جل وعلا إذا بارك للعبد في عمل بارك الله له في كل شيء. ولذلك تأمل معي قول عمر السابق، كم فيه من الدروس. أيها المسلمون، دين الإسلام لا يدعو إلى التفريط ولا إلى الإفراط، فلا الغلو فتصبح التجارة أكبر همك ومبلغ علمك، ولا ألا أنك تغامر فترحل بها إلى مغامرات الله أعلم كيف يكون مصيرك فيها. أيها النبلاء والعقلاء، جاء في صحيح مسلم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب نسيئة تأخيرا، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به. قال العلماء: ما سر كلمة يد بيد؟ لأنها مباشرة العمل والقيام به. أيها المسلمون، إننا في زمن لا بد أن نتفكر قليلا، مهما كانت السنوات العجاف فأمامها سنوات رخاء، ومهما كانت الأيام قاحلة بائسة ضعيفة فبعدها أيام خير وبركة ونماء وسعادة. فلا مانع أن تجعل لك عقلين وتفكيرين بهما ترتع في حياتك، تبدع في دراستك صباحا، ولا مانع أن تعمل مساء. ماذا استفاد شبابنا من الاستراحات؟ ماذا استفاد رجالنا من الديوانيات؟ لماذا لا نفكر قليلا أننا في بلد يقصدها القاصدون ويأتيها من أقطار الأرض كلهم حتى يكون رزقهم عندنا في بلدنا، ونحن في مجالسنا نشتكي من قلة العمل وقلة الرزق وقلة ذات اليد؟ كلها شكاوى يعلنها الصغار قبل الكبار. ولو رأينا الأعمال لرأينا عشرات الوظائف توضع، فما المانع أن أشتغل؟ وقد اشتغلنا في مهن من أبسط المهن، وعملنا في أعمال من أبسط الأعمال، لم نقف على هذا المنبر إلا بعد سنوات أمضيت من التعب والمشقة والكد والعمل. فلا يمنع أن يتعلم الجيل اليوم ماذا تعب فيه جيل الماضي. المجد لا يبنى إلا على أساس. إن المنارة للمسجد لما تراها بهذا الطول اعلم أن لها أساساً أسست به، فإن لك أساساً حتى تصبح شامخاً في حياتك. أيها المسلمون، إننا اليوم بأمس الحاجة إلى التجارة، ولكنه أي تجارة؟ إنها التجارة المتوارثة المباركة التي نحتفظ بها بقوتنا ومكانتنا. الأمن أيها المسلمون، نحتاج إلى الأمن الاقتصادي، كما أننا ننشد جميعاً الأمن في الأوطان، فإننا بحاجة إلى أمن اقتصادي، ولا يتحقق هذا الأمن إلا بعد مراقبة الله تعالى والنظر في المكاسب الحلال دون الحرام وترك المتشابه منها وبناء أساس قوي من العمل والدأب في ذلك، حتى تكون العزة والمكانة لبلد القوة. الأمانة إذا فقدت في تجارة فقل عليها السلام، والغش إذا كان صديقاً للتجارة فقل على التجارة السلام، وإذا كان المكسب الحرام هو مطلب الطالبين فقل عليه أيضاً السلام. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اقتفوا آثار أنبيائهم، فما كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في أول حياته؟ ألم يكن تاجراً؟ ألم يكن يتاجر مع خديجة؟ ماذا كانت حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة؟ إنها التجارة. فلماذا اليوم ننتقد جيلنا إن وقف كاشير أو وقف يبيع في سوق أو يبيع في غيره؟ لماذا لا نحرص على تشجيعه وإعانته والوقوف معه والمساندة له والوقوف معه بقوة حتى نعينه أن يقف؟ ثم ما المانع أيضاً أن الإنسان وإن كان له عمل أن يخطط لمستقبل يبني فيه عمل إضافي يعزز دخله ويرتقي بنفسه ويعمل؟ المهم أن لا يتأثر عمله الأول وهو العمل الأساسي، إنما تكون تجارته معينة له. ثم لماذا لا نعين نساءنا؟ أسألكم بالله جميعاً، لما ارتقى عمل الأسر المنتجة بهذا المستوى الذي نراه اليوم، فصارت عشرات المحلات في عشرات الشوارع والطرقات تبيع فيها الأسر المنتجة، كم أصبح من الدخل لكثير منها؟ كانت المرأة لو باعت القليل ماضياً لعيبت، واليوم صارت تبيع بكل فخر. الرجال العقلاء هم الذين يقفون مع مهارات نسائهم، الرجال العقلاء هم الذين يدعمون نساءهم في أي مهنة من المهن. يقول لي أحد الإخوة، يقول: أعرف أسرة الزوج هو من أكبر رجالات الأعمال والمكانة، ولكن زوجته فتح الله عليها في أحد الأطعمة قل أن يكون مثله، فكنا نذهب نأخذ ذلك الطعام. كانت هذه المرأة لا تريد المال، إنما تستمتع أنها تصنع طعاماً بهذه الجودة وهذه الإمكانيات. لماذا أيها المسلمون لا نعين هذه التجارة اليوم حتى نضمن أيضاً إتقانها ونظافتها ومكانتها؟ لقد غشانا التستر التجاري، لقد غشانا التستر التجاري، وأصبحت التجارة اليوم تقوم على أسماء وهمية هي التي دمرت اقتصاد بلدنا واقتصاد أماكننا. لا يغضب علي أحد ولا يضع أحد علي في خاطره شيئا، إنما أسألكم جميعا، صاحب العمل والعامل فيه، لو اتفق الطرفان على بناء هذا العمل دون تستر، فطاعة ولي الأمر واجبة ولا يجوز مخالفة ولي الأمر إلى غير ذلك من الصور، ماذا تتوقعون أن ترتقي الحياة؟ ماذا تتوقعون؟ ماذا تتصورون أن تصل تجارتنا؟ ماذا تتخيلون أن يصل واقع مجتمعنا اليوم إلى مثل ذلك الأمر؟ ولذلك سئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وتأملوا هذا السؤال، عن حكم تشغيل العمالة السائبة أو العمالة الهاربة من كفلائهم، هل هذا التستر أي عليهم والبيع والشراء معهم، هل هذا البيع جائز؟ فأجاب لا يجوز التستر عليها، أي العمالة السائبة، ولا العمالة المتخلفة والعمالة الهاربة من كفلائهم، ولا يجوز البيع أو الشراء منهم لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة، ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها. وكثرة العمالة السائبة مما يؤدي إلى فساد، إلى كثرة الفساد والفوضى، وتشجيعهم على ذلك، وحرمان من يستحق العمل والتضييق عليه. تأمل العبارتين. تخيل عندك عامل في مزرعتك ثم يهرب منك، وأنت قرب المحصول وأنت ليس عندك أحد، ثم يؤويه آخر ليعطيه زيادة 100 أو 200 ريال، ما رأيك؟ تخيل أنك في بيت وعندك خادمة، ثم ينسق معها من يهربها، ثم تذهب تشتغل، ثم آتي أنا أؤويها عندي شهرا بسبب أحد المندوبين من الشر، ثم تعمل عند الآخر شهر والآخر شهر، ما الضرر الذي ترتب علي أنا يا الأول، وأنا ربما زوجتي موظفة وعندي أبناء صغار، وربما لا أستطيع الاستقدام، وربما قد بدلت لها ما يقرب من 28 أو 30 ألف، أليس تضررت؟ من الذي أعانني في هذا الضرر؟ أنت يا من آويتها، أنت يا من شغلتها، أنت يا من أعنت على ذلك. هذا التستر ماذا ينتج من ورائه؟ كم ممن تعرفون جميعا من أصحاب مشاريع بذلوا عليها عشرات الآلاف، ثم يأتي فلان أو فلان ويقول لصاحب الكاشير أو المحل: إيش رأيكم تتركونه وأعطيكم زيادة، أو أشغلكم بالنسبة، أو كذا، وعندي مكان أوديكم بعيد ما حد يدري عنكم. تخيل هذا الذي خسر في هذا المشروع 100 و200 و300 ألف، تخيل أن هذا الإنسان استدانها، أخذ قرضا من البنك، ما ذنبه؟ ربما مسكين لا يستطيع أن يسدد هذا إلا بناء على ما يعطونه من هذا المحل. من الذي تضرر ومن الذي أعان؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم لعن من خبب امرأة على زوجها؟ كذلك من خبب عاملا على صاحبه، أو خبب شريكا على صاحبه، أو خبب أحدا على أحد. وحتى التخبيب اليوم بلغ منتهاه في تخبيب الرجال على النساء، تخبيب حتى الرجال يخببونهم على نسائهم، فبالسفرات والرحلات والطلعات. ألا فلنتق الله أيها المسلمون، وتذكروا أن الله قد قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه وفي سنة نبيه من الهدي الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على كريم إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، تأملت في حياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هو عمود التجار، وإذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أيضا، الذي هاجر من مكة إلى المدينة تاركاً كل أملاكه ليقول لهم جميعاً: دلوني دلوني على السوق. لقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد كثير المال صاحب تجارة في المدينة، أراد معاونة صاحبه، ولكن في النهاية قد قال له: دلوني دلوني على السوق. ما أروع هذه الحياة، حياة دلوني على السوق، دلوني على العمل، دلوني على التجارة، دلوني عليها يا أصحاب الخبرة. أيها المسلمون، إننا اليوم بأمس الحاجة إلى إدراك ذلك الأمر لما فيه من الخير والمنفعة على العباد والبلاد، على نماء الاقتصاد، على خير الاقتصاد، وإن التعاون على الخير والكسب الطيب من أهم مطالب هذه الشريعة التي حثت على ذلك. فإلقاء العمالة السائبة التي لا نعلم أين تعمل ولا أين تذهب ولا أين تتاجر ولا أين تأتي ولا نعلم بأي حال من أحوال أمرها، هل هذا يرضاه شرع أو عقل أو دين كذلك؟ فإذا كان أيضاً ولي الأمر يحث على عدم فعل هذه الأشياء لما لها من الآثار السلبية والمدمرة لاقتصاد البلاد، سألت بعض الناس في قضايا تم ضبطها من صناعة المخدرات وترويج المسكرات وبلاءات عظيمة كالفساد ودور الدعارة وغيرها، أين يذهب هؤلاء؟ من المسؤول عنهم أمام الله؟ ولذلك لا يجوز أيضاً حتى إيجار السكن لهم أو إعطائهم المكان لما في ذلك من الضرر العظيم والوباء الكبير، أجارنا الله وإياكم. وتأملت كلاماً قيماً للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وتأملوا إلى دقة المسألة، تأملوا إلى دقة المسألة حتى لا نقع تحت أخطارها ولا أمورها. سئل رحمه الله عن حكم بيع فيز العمالة وتجهيز المحلات لها وفتحها وأن تكون باسم الإنسان الشخصي، ثم بعد ذلك يعطيها العامل على أن يدفع له مبلغاً محدداً آخر الشهر. فقال الشيخ رحمه الله: ومن استقدم عاملاً ووضعه في المحل ووفر له السكن والمعيشة وفتح له المحل وتحمل الإيجار وقال اشتغل وتعطيني مثلاً في الشهر 1000 ريال، فهذا لا يجوز لمخالفته النظام. ثانياً، فيه مخالفة لشرع الله، لأن فيه جهالة وميسرا، فيه جهالة وميسرا. فألف ريال يعطيك إياه وقد تعب وقد شقي وقد تألم وقد تكبد وقد يسرقها وقد 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 يرد علي منكم قائلا قائلا هم يدخلون عشرات الآلاف، لماذا لا تكن أنت صاحبها؟ ولماذا تكون أنت العامل فيها؟ ثم الأمر الآخر، تخيل ذلك العامل وأنا الآن قادم لصلاة الجمعة، أناس يشتغلون لا نعلم أهم مسلمون أو غير مسلمون، لكن لو قلنا أنهم مسلمون، وقد سألت بعضهم لماذا تعمل في يوم جمعة؟ أما تصلي؟ قال: لأنه مطلوب مني آخر الشهر أن أدفع مبلغاً. من يتحمل إثم ترك هذا المسلم لصلاة الجمعة؟ من يتحملها؟ من المسؤول؟ ثم العجب، من المسؤول عن هذا التستر؟ ثم الأمر المؤلم أيضاً، هذه الجهالة وهذا الميسر الذي بدأ ينتشر، ثم هذا ينام طوال الليل وطوال النهار. ثم الأعظم الآن، التشغيل بطرق بأعمال ليست في أصحاب التخصصات، ثم نأتي نشتكي هذا مزارع يشتغل في أعظم المهن وهذا سائق يعمل في أفضل المهن، ما الذي جرنا إلى هذا؟ ما الذي جرنا إلى هذا؟ إنني أقف اليوم ناصحاً لنفسي قبل أن أكون ناصحاً لكم، أن نتقي الله تعالى في هذا، أن نحرص أشد الحرص، فلا ضرر ولا ضرار، إنما يضر اقتصاد بلادنا هو مثل هذا، هو ما يضر مثل هذا. فمن أين أتانا غسيل الأموال؟ من أين أتانا غسيل الأموال؟ ومن أين أتانا انتشار هذه الطرق والأساليب؟ لذلك أقول: لنتقي الله تعالى جميعا، لنصنع مواطنا إيجابيا لا مواطنا سلبيا، إنما همه سلبية الأمور، لنهتم بالاقتصاد لأنه موطنا من مواطن الأمن والقوة بإذن الله تعالى، الثروات تحفظ. ولكن أقول همسة من محب: لكل شخص تغرب عن بلده اسمع وصيتي قبل أن يأتي اليوم الذي تندم فيه. إن سافرت إلى بلد أو رحلت إلى مدينة، أول شيء قبل أن تطعم أولادك فكر أن تؤمن مستقبلك، ابني لك مشروعا في بلدك، حاول أن تستطيع والله إني لأتألم، أتألم ألم في نفسي على بعض جيلنا، وأنت ترى عاملا عندك ربما في مهنة بسيطة راتبه لا يتجاوز 1500 ريال، ويقول لك: ولدي يدرس في كلية الطب في الهند، وصاحب العمل ولده قد ابتلي بالشوارع والطرقات. أما تخاف أن هذا المكسب الذي تكسبه أثر حتى على أولادك؟ فهنيئا لهذا الذي، هنيئا له. يقول أحد الأخوة في أحد شركات الزراعة في الأحساء، يقول: يأتيني هذا يقلم الشجرة عندي، يقلم الشجرة، فقل لك: كيف الأولاد؟ قال: الحمد لله، واحد في الطب تخرج، والثاني أيضا بيدخل كلية الطب. هذا الطموح عند هؤلاء الناس، لماذا لا يكون عندنا؟ لماذا لا يكون عندنا؟ إننا بأمس الحاجة إلى هذا حتى نصنع جيلا متميزا بإذن الحي القيوم. إن الحركة بركة. كان الوالد رحمه الله دائما أسمعها يكررها وأنا صغير: الحركة فيها البركة. نعم، فإذا بالشافعي يقول: رأيت وقوف الماء يفسده، إن جرى طاب وإن لم يجري لم يطب. فتحرك وأنشئ الحركة في حياتك، ولا تكن خاملا ولا نائما، ولا تنظر لبساطة الأمور اليوم، فقد تكون الأيام القادمة أصعب من الأيام الحاضرة، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. ولذلك كلكم ربما يعرف بعض أجدادنا وآبائنا وتجار الخليج عموما، كم كان يردد بعضهم قائلا: الله الله في هذا العامل. فقال أحد أولاده: لماذا يا أبي؟ قال: هذا العامل الله الله فيه، فقد كنت عاملا عند أبيه في الهند، كنت عاملا عند أبيه في الهند، فظلمني في بعض حقي، فلا تظلموا هذا العامل في حقه. هذا تاريخ لا ننساه ولن ننساه. أما تزوج بعض آبائنا من الهند وأخذوا من بلاد بعيدة؟ ما الذي جعلهم يفعلون هذا؟ إنهم كانوا يعملون هناك. فالله يقلب الليل والنهار. فاتقوا الله أيها المسلمون، ولا مانع أن تسأل في أحكام تجارتك علماء الشرع حتى يفتونك. لا مانع إن أردت أن تقدم على تجارة أو على عقد أو على غيره، فأنت أمام شرع الله وأمام قوانين قد وضعها ولي الأمر، سواء في وزارة التجارة أو سواء في وزارة العمل، فهذه الثلاثة القوانين إياك أن تخالفها، تخالف ما أمرك الله، وتخالف ما وضعه ولي الأمر من عقود وقوانين. واحذر أن توقع على عقد وهمي يكون خصمك الله فيه يوم القيامة، أنك أعطيت وأنت ما أعطيت، إنما أنت أخذت. انتبه من ورقة توقع فيها ظلما على أحد، واقعها تستر تجاري أو سلب لحقوق البشر، فلا تظلموا فيهن أحدا من الناس. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا في بلادنا الأمن والأمان، وتحفظ علينا الاقتصاد يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وأوله وآخره. اللهم إنا نسألك الرزق الحلال، ونعوذ بك من الرزق الحرام. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اغننا عن خلقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا ولا يلهينا ولا يصدنا عن عبادتك وطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح أبواب الرزق على شبابنا وعلى جيلنا وعلى رجالنا وعلى نسائنا. اللهم افتح أبواب الأرزاق وأبواب الخيرات وأبواب البركات يا رب العالمين. اللهم وفق التجار، اللهم وفق التجار وأعنهم في تجارتهم، واحفظها عليهم يا رب العالمين، واكفهم شر الخسارة. اللهم اكفهم شر خسارة تجارتهم يا رب العالمين، وفقهم برجال يعينونهم، اللهم أعنهم بكل شخص مقيم كان أو غير مقيم، اللهم ألف قلوبهم على الخير، واجمع قلوبهم على الصدق، واجمعهم على الميثاق الغليظ من الصدق يا رب العالمين. اللهم من نوى تجارة أو بدأ فيها أو عمل فيها، اللهم بارك له في من حوله، اللهم ارزقه بطانة من العمالة أمينة صادقة طيبة نقية لا حاسدة ولا مبغضة، اللهم ارزقه عمالة تعينه يا رب العالمين. اللهم من كان من إخواننا المقيمين يسكن بيننا فارزقه بصاحب عمل يتقي الله فيه، لا يظلمه ولا يسرقه ولا يسلبه يا ذا الجلال والإكرام، ارزقه بصاحب عمل يعينه على رزق حلال، على رزق طيب، على رزق مبارك، على رزق يسعد به في دنياه ويسعد به في أخراه، ويغني أولاده ويغني أهله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من فتح متجراً فاحتسب الأجر في ذلك أن هؤلاء يطعمهم ويسقيهم ويعينهم على رزق حلال، فبارك له في أولاده، وبارك له في أهله، وبارك له في تجارته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا سلمان لكل خير، اللهم احفظه في سفره ورده سالماً غانماً يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده القائم بأعمال هذه البلاد لكل خير، أعنه وأصلح به يا رب العالمين كل خير. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على عظيم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.